ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحييكم معشر المشاهدين والمشاهدات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الحلقة الماضية شرعنا في الحديث عن الوصية الكبرى لابن تيمية رحمه الله، ونتابع في هذه الحلقة هذه الوصية، ووقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله عن وسطية أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. ذكر رحمه الله في هذا المقام أن أهل السنة والجماعة هم وسط في باب مسائل الإيمان ومسائل الوعد والوعيد بين طرفين متقابلين، بين الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، وبين من يقابلهم من المرجئة. فالخوارج كفروا مرتكب الكبيرة، والمعتزلة نفوا عنه الإيمان بالكلية، والخوارج والمعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في نار جهنم، فلسنا مع هؤلاء الغلاة، ولسنا أيضا مع المرجئة الذين ميعوا دين الله فجعلوا مرتكب الكبيرة جعلوه مؤمنا كامل الإيمان، بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم ذكر رحمه الله وسطية أهل السنة والجماعة في باب الصحابة رضي الله عنهم، فهم وسط بين الإفراط والتفريط. فمثلا علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، نجد أن أهل السنة يعني يجلونه ويعظمونه وينزلونه المنزلة اللائقة به رضي الله عنه، فليسوا كالرافضة الذين غلوا فيه وجعلوه إلها أو فضلوه على الشيخين، وليسوا أيضا مع الطرف الآخر الذين كفروا عليا وأبغضوه. لسنا مع الخوارج الذين كفروا عليا، ولسنا مع النواصب الذين أبغضوا عليا، بل نحب عليا رضي الله عنه وننزله المنزلة اللائقة به رضي الله عنه. فالحاصل هذه أمثلة من وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب. بعدها رحمه الله شرع شيخ الإسلام رحمه الله في مناصحة وتوجيه النصح لأتباع عدي بن مسافر، فبدأ ذلك بقوله رحمه الله، قال رحمه الله: وأنتم، الخطاب لأتباع عدي بن مسافر، أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة. فهو الآن يقول: أنتم يا معشر المخاطبين، يا أتباع عدي مسافر، أنتم من الله عليكم بالإسلام، وأيضا من الله عليكم بإيش؟ باتباع السنة، فأنتم أهل إسلام وأهل سنة. بعدما ذكر هذه المقدمة الجميلة التي فيها إنصاف وفيها رحمة، أشار بعدها قال: لما كنتم أنتم أهل إسلام وأهل سنة وجانبتم البدع المغلظة كبدعة الروافض، بدعة الخوارج، بدعة القدرية النفاة، قال بعدها كلمة جميلة، قال الشيخ: ولهذا كثر فيكم أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين. يقول: أنتم لما لزمتم السنة واتبعتموها وسلمتم من هذه البدع المغلظة كنتم أصحاب عمل صالح، فكنتم أصحاب عبادات وأصحاب جهاد في سبيل الله. فهذه إشارة من المؤلف، إشارة جميلة إلى أن في تلازم بين اتباع السنة وبين العمل الصالح. ولهذا نجد أن أهل السنة، لما ننظر في تراجم أهل السنة، ننظر في سيرهم، نجد أن أهل السنة هم فعلا هم أهل العبادة والتقى، وهم أيضا كذلك هم أهل الجهاد والقتال في سبيل الله، خلاف أهل البدع. نعم، فهذا تأكيد من الشيخ رحمه الله أن في تلازم بين المعتقد الصحيح وبين العمل الصالح. فكلما كان الشخص معتقده أتقى وأنقى وأكثر لزوما للسنة، كلما كان حريصا أو كلما كان محققا للعمل الصالح، سواء كان عبادة أو جهادا في سبيل الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله شيئا من مشائخهم السابقين، فذكر رحمه الله ما كان عليه عدي بن مسافر من العبادة ولزوم السنة، وكذا أيضا من قبله يسمون شيخ الإسلام الهكاري، فهذا أيضا الطائفة تنتسب إلى هذا الشيخ شيخ الإسلام الهكاري. فهؤلاء كانوا أرباب سنة وأرباب اتباع وأرباب عبادة وأرباب تقى. بعدما ذكر الشيخ بهذه المقدمة قال يعني بدأت المناصحة وبدأ يعني تبيين الغلط الذي وقع عند هؤلاء. قال بعدها رحمه الله: مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تطرد. فيقول الشيخ رحمه الله يعني أنكم أنتم يا أتباع عدي مسافر كما أنتم كنتم يعني أصحاب سنة وأصحاب إسلام ولكم عبادات ولكم مجاهدات، لكن عندكم هذا الخلل أو عندكم تلك المحوظة. والشيخ رحمه الله يعني أعطى هذه العبارة الوجيزة في بيان موطن الخلل، فيقول موطن الخلل إما أنكم تحتجون بأحاديث ضعيفة لا تثبت، وإما أنكم تعملون أقيسة فاسدة لا تطرد. فالشيخ رحمه الله بما حباه الله تعالى من سعة العلم وسعة الأفق يبين لك ويحصر الانحراف في إما في أحاديث لا تثبت وإما في مقاييس فاسدة لا تطرد. ثم ذكر رحمه الله يعني جانب يتعلق بكمائل النفوس وأهوائها، فقال يعني يضاف إلى الأقيسة الفاسدة ويضاف إلى الأحاديث التي لا تثبت ويكون ذلك سببا في الإحراف، ذكر أهواء النفوس. فأحيانا قد الشخص يسلم من الآفة الأولى، قد يحتج بالحديث الصحيح وقد يستعمل القياس المضطرد، لكن يكون عنده هوى عنده هوى. فالشيخ رحمه الله يتحدث عن الانحراف الظاهر والباطل، الانحراف الظاهر من خلال أحاديث لا تثبت أو من خلال أقيسة فاسدة، ويتحدث عن خلل في الباطن وهي تلك الأهواء التي لا تكاد أو لا يكاد يسلم منها الكثير. هذا ما ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة لما تحدث عن الانحراف عند هؤلاء الأتباع. قال بعدها رحمه الله: وأنتم تعلمون أصلحكم الله. لاحظ الأسلوب الإشفاق والرحمة، تتكرر العبارة، يقول وأنتم تعلمون، ما قال الشيخ ما الآن جاي يملي عليهم، يقول أنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر هذه المقدمة وذكرهم بهذه المقدمة، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيه من تحري الحديث الصحيح والنظر في دواوين أهل الإسلام في الصحاح والمسانيد والسنن. فذكر رحمه الله هذا الملحظ المهم، باعتبار أن القوم كما نلحظ من هذه الرسالة ونلحظ أيضا في مواطن أخرى من كتب الشيخ أن هؤلاء القوم أتباع عدي مسافر أنهم كثيرا ما يحتجون بأحاديث لا تثبت، بل ربما أحاديث موضوعة لا أصل لها كما سيأتي التمثيل على هذا. فالشيخ رحمه الله أكد على قضية لزوم الحديث الصحيح وتجنب الأحاديث الموضوعة والمكتوبة والتي لا أصل لها، والرجوع إلى كتب المسانيد والأحاديث والصحاح. وذكر الشيخ جملة من هذه الكتب التي ألفها الإسلام في هذا الصدد. ذكر رحمه الله أن الأحاديث التي يعني تكون مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني منها ما يكون يعني كذبا باطلا في نفسه، سواء نسب للسلم أو لم ينسب إليه، يعني هو يعني كذب وباطل في نفسه. ومنها ما يكون هذا القول له وجه وله يعني سائق اجتهادا، وربما يكون هذا القول حق لكن لا يصح ايش ان ينسب الى مسلم، قد يكون هذا قول صحابي او تابعي. فذكر المؤلف رحمه الله هذه المساله. استطرد الشيخ بهذه القضيه باعتبار ان ابو الفرج المقدسي الانصاري صاحب التبصرة، وقلنا في الحلقة الماضية أن التبصرة عول عليه عدي مسافر في عقيدته، وأنه يعني نقلها نقل المصطلح كما يعبر شيخ الإسلام. فأبو الفرج له كتاب بعنوان امتحان السني من البدعي، امتحان السني من البدعي، وهذا كتاب مطبوع الآن. الشيخ رحمه الله ذكر هذا الكتاب باعتبار أن هذا الكتاب في مسائل هي محل اجتهاد ويسوق فيها الاجتهاد، ومع ذلك تجد في هذا الكتاب وقع يعني خلل، وقع غلط كبير، أنهم جعلوا هذه المسائل التي توجب التبديع والتضليل. فيقول من قال بكذا، من قال مثلا من قال أن أول نعمة هي الإسلام فهو سني، ومن قال أول نعمة كذا فهو بدعي، فيدخلون في مسائل هي محل اجتهاد ويسع فيها الخلاف، لكنهم ايش يضللون ويبدعون. فالشيخ رحمه الله بما حباه الله تعالى من العلم الغزير والرحمة بالخلق، قال هذه مسائل اجتهاد ما توجب أن يبدع الشخص أو يضلل في مثل تلك المسائل التي يسع فيها الخلاف. إضافة إلى أن هذا الكتاب يعني أنه عول وزيد فيه أحاديث موضوعة، فموطن الخلل في ما أدخل في هذا الكتاب من جهة أن هذا الامتحان وتمييز السنة من البدعي كان في مسائل يسع فيها الاجتهاد، يسع فيها الخلاف، ما توجب تبديع ولا تضليل. والمأخذ الثاني أنه عول فيها على أحاديث لا تصح، بل أحاديث موضوعة لا يجوز أن تنسب للنبي عليه الصلاة والسلام. بعدها ذكر رحمه الله عقد فصلا وقال أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فذكر رحمه الله أن الشيطان إما أن يوقع العبد في الجفاء والتفريط والإضاعة، وإلا يعني زين له الغلو والإفراط. فالمؤلف يتحدث هنا واستطرد في حديث عن الغلو باعتبار أن المخاطبين وقعوا في شيء من ذلك الغلو. فبدأ رحمه الله بالحديث عن الخوارج، باعتبار أن الخوارج كما لا يخفى أنهم هم من الغلاة الذين كانوا يكفرون مرتكب الكبيرة ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالشيخ ذكر الحديث هذا، وكثيرا ما الشيخ يعني يذكر مقالة الإمام أحمد في شأن الخوارج، وأن الحديث صح عن الخوارج من عشرة أوجه. لكن أيضا الشيخ رحمه الله لما يتحدث عن الخوارج وما فيه من الغلو والأحاديث التي جاءت في الصحيحين وفي غيرها أن الخوارج يعني غلوا وانحرفوا، أيضا الشيخ لا يغيب عنه من يكون من جنس الخوارج أو من هو أسوأ منهم. فلهذا مثلا نجد الشيخ رحمه الله يقول بعد ما ذكر الحديث في ذم الخوارج قال: وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة. يقول يعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج يدخل فيه كل من فارق جماعة المسلمين، يعني يقول مثل الرافضة، فالرافضة شر من الخوارج، فيدخلون في هذه الحديث التي فيها التحذير من هذا الغلو وحث الحث على قتال الخوارج ومن يعني يكون على شاكلتهم. أيضا الشيخ رحمه الله ذكر مثلا في مجموع الفتاوى في المجلد 28 وقال أن هذه النصوص المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى، أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معنى الخوارج من أهل الأهواء والبدع. بعدها بعد ما ذكر هذه المقدمة بين الشيخ رحمه الله وقال: إذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين من مرق عن الإسلام كما هو حال الخوارج، يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإذا كان هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة، فمعنى أن ذلك الأمر سيكون ليس ظاهرا أو هو من باب أولى في من جاء بعدهم. فبعد ما ذكر هذه المسألة بين أن المروق عن الملة والخروج عنها له أسباب، وبدأ بماذا؟ بدأ بسبب الغلو، لأن الطائفة المخاطبة وقع عندها شيء من هذا الغلو. فذكر رحمه الله الغلو الذي وقع فيه أو أحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال عليه السلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذا من أسباب المروق والانحراف عن الملة. أيضا من أسباب التي ذكر الشيخ رحمه الله التفرق والاختلاف، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم. أيضا من أسباب المروق والانحراف ومجانبة الصراط المستقيم ألا هو التعويل على أحاديث مكذوبة لا تصح ولا أصل لها، باعتبار أن المخاطبين وقعوا في شيء من هذا القبيل. بعدها ذكر رحمه الله لما أشار إلى قضية أنهم عولوا على حديث لا تثبت ولا تصح، ذكر رحمه الله شيء من الحديث الموضوعة التي عول عليها هؤلاء، وبين رحمه الله الموقف منها. فقال رحمه الله مثال على الأحاديث الموضوعة التي وقع فيها هؤلاء الأتباع أتباع دي مسافر، حديث إن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق، أورق يعني رمادي اللون. فهذا الحديث بين الشيخ رحمه الله هذا حديث يعني هو من أعظم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الحديث وضعه الزنادقة، وضعه المنافقون. لما يقال الله تعالى ينزل عشية عرفة يوم عرفة على جمل أورق، فهذا حديث موضوع مكذوب. فهذا الحديث لما ننظر إليه فيه نفس التشبيه، فيه نفس التشبيه أن الله تعالى ينزل ويعني يكون يصافح الركبان ويعانق المشاة، هذا فيه نفس التشبيه والتجسيم. وهؤلاء الأتباع أتباع دي مسافر هم من الأكراد كما ذكر الشيخ في موطن، وقال عنهم قال هؤلاء الأكراد وكلهم شافعية يعني شافعية المذهب، قال فيهم من التشبيه والتجسيم ما لا يوجد في صنف آخر. فهذا كلام الشيخ لما نضمه إلى مواضع أخرى يتضح لنا هذا اللبس وهذا الانحراف. الشيخ رحمه الله لما بين أن هذا الحديث موضوع، الشيخ لما يبين أن هذا الحديث موضوع أن الله تعالى ينزل عشية عرفة، يعني أيضا هو يقرر الحديث الصحيح ويذكر به، فيذكر مثلا أن الذي ثبت في الحديث أن الله عز وجل يدنو عشية عرفة، يدنو عشية عرفة إلى السماء الدنيا، هذا ثبت أن الله تعالى يدنو ويباهي يعني يباهي الملائكة بها الموقف، فهذا هو الحديث الصحيح. فأيضا قضية مثلا من الحديث الموضوعة أن محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه في الأرض، هذا من الحديث الموضوعة، فبين الشيخ أن هذا حديث موضوع لا يصح، وقال كل حديث يعني بهذا المعنى موضوع ومكذوب. أن يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه في الأرض، فهذا يعني كذب باتفاق المسلمين. لكن كما قلنا لكم أن الشيخ رحمه الله لما يذكر الحديث الموضوع والمكذوب يعني يعرج ويبين الحديث الصحيح حتى يعني يميز بين ما كان صحيحا وبين ما ليس كذلك. وإنما الذي يعني هو محل اجتهاد ومحل خلاف أنه هل عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه ليلة المعراج، ليلة المعراج في السماء ما هو في الأرض، فهذا الذي وقع فيه خلاف بين الصحابة. والشيخ رحمه الله يقرر يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ليلة المعراج، ويقرر هذا في عدة مواطن. فالحاصل أن هذا هو المنهج العلمي الأصيل، أن الشيخ يذكر المسألة التي وقع فيها غلط وفيها لبس حتى يميز بين المسألة التي هي محل اجتهاد وبين المسألة التي هي فيها ضلال مبين، كما في مسألة الحديث المكذوبة أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه في الأرض. أيضا بين الشيخ رحمه الله أنه ما جاء مثلا في حديث اختصام الملأ الأعلى أن هذا الرؤية هي رؤية منام، هي رؤية منام رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية. هذا مثال من الأحاديث الموضوعة التي حذر منها الشيخ رحمه الله. قال بعدها وبالجملة أن كل حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه في الأرض وفيه أنه نزل له إلى الأرض فكل هذا كذب وباطل. فالشيخ رحمه الله كما ذكر عنه أهل العلم الذي ترجموا له قالوا عن ابن تيمية كل حديث لا يعرف ابن تيمية فلا يصح. فشيخ الإسلام يستخدم هذا الأسلوب المبني على الاستقراء على التتبع ويعطي قاعدة، كل حديث فيه أن سلم رأى ربه بعينيه في الأرض هذا كذب وباطل. وكذا أيضا من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت، فذكر الشيخ أيضا من الغلو كما هو عند بعض الصوفية أنهم يزعمون أنه أن الشخص يعني قد يرى ربه قد يرى الله تعالى في الدنيا بعيني رأسه، فهذا ادعاء باطل وكذب. فقد اتفقت الأدلة واتفق أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، كما في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولم يقع نزاع إلا في النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج كما سبق الإشارة إليه. فهذا مثال على ما ذكر على الاحتجاج بالأحاديث المكذوبة أو الموضوعة التي وقع فيها بعض أتباع عدي بن مسافر. الشيخ أيضا لا يغيب عنه التأكيد على المعتقد الصحيح، فكون نقول أن هؤلاء غلوا في موضوع الرؤية، لكن أيضا نحن على طريقة أهل السنة المسلك العدل المسلك الوسط مسلك الخيرية، أننا نثبت لأهل الإيمان أنهم يرون الله تعالى يوم القيامة في الجنة. فالحديث هذا متواترة ولا يعني إشكال في ذلك ولا نزاع، والأدلة من الكتاب والسنة والجماع لا تكاد تحصى. بعدها لما ذكر الشيخ هذه المسألة أننا نثبت رؤية الله سبحانه وتعالى خلافا للجفاة الذين أنكروا كالخوارج كالمعتزلة كالروافض، فنحن كما نحذر من مسلك الغلاة الذين جعلوا وظنوا أن الله تعالى يرى في الدنيا يقظة بأبصارهم، هذا مسلك الغلاة، فنحن نحذر منه ونحذر منه. أيضا نحذر ونحذر من مسلك الجفاة النفاة الذين ينفون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. ولهذا قال الشيخ عبارة جميلة، قال: ودين الله وسط بين تكذيب هؤلاء اللي هم الذين نفوا الرؤية بإطلاق، وبين تصديق الغالية بأنه يرى بالعيون في الدنيا، وكلاهما باطل، لا مذهب الغلاة ولا مذهب الجفاة وإنما الله سبحانه وتعالى يراه أهل الإيمان في الجنة يوم القيامة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. استطرد الشيخ رحمه الله في الحديث عن الغلو في بعض المشايخ باعتبار أن بعض أتباع عدي مسافر أو الذين ينتسبون إليه العدوية وقع منهم غلو، والشيخ رحمه الله كما نلحظ هذه الرحمة وهذا الإشفاق لم يمنعه من إيش أن يصرح بهذا الانحراف بكل وضوح. ولهذا قال الشيخ: وكذلك الغلو في بعض المشايخ، لم يقول شيخ المشايخ اللي هم يعني ممن ينتسب للعبادة والتصوف، قال: أما إما في الشيخ عدي أو الحلاج وغيرهم، فذكر أن هناك من غلا في عدي بن حاتم باعتبار أن المخاطبين وقع بعضهم في ذلك الغلو، فقال ذكر هذا الغلو وذكر أمثلة على هذا الغلو، مثل بعضهم كان يقول مثلا إذا ذبح شاة يقول باسم سيدي، ما يقول بسم الله، يقول باسم علي بن أبي طالب ولا باسم عبد القادر الجيلاني ولا باسم عدي مسافر، أو يقول يا سيدي فلان اغفر لي، ما يقول رب اغفر لي، نسأل العافية، يدعو غير الله ويطلب المغفرة من مخلوق مثله. فالشيخ ذكر أمثل على 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 هذا الشرك، أن بعضهم غلا في أناس يعتقد أنهم من الصالحين وهم ليسوا كذلك، كمن غلا في الحاكم العبيدي أو الحلاج ونحوه. فالشيخ رحمه الله قال هذه العبارة الحاسمة الواضحة بلا تردد، وقال: فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فمن صرف عبادة لغير الله، ذبح لغير الله، استغاث بغير الله في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا كما قال الشيخ هنا بعبارة رصينة ومتينة وحاسمة، هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، باعتبار أنه صرف عبادة لغير الله، ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك. ثم ذكر رحمه الله يعني ما عليه العرف الجاهلية من دعاء غير الله، دعاء الشمس والقمر والكواكب والزير، وأن هذا من الشرك الذي وقع فيه المشركون الأوائل ووجد في من ينتسب لهذه الأمة لأمة الإسلام. الحاصل أن الشيخ رحمه الله ذكر شرك الشفاعة، الذين يطلبون الشفاعة من الأموات باعتبار أن طلب الشفاعة من الأموات كان عند مشرك العرب وكان عند هؤلاء الذين غلوا في أولئك المشايخ وفي أولئك الصالحين. فذكر رحمه الله أن هذا يعد شركا اللي هو طلب الشفاعة من الأموات، وأن هذا وجد عند العرب الجاهلية وجد في هذه الأمة. أشار الشيخ رحمه الله أيضا إلى أن مشرك العرب لما كان يطلبون الشفاعة من الأموات وأشركوا بالله تعالى بهذا التصرف وبهذا الحال، هم أي العرب الجاهلية ما كانوا يعتقدون أن اللات وعزة أنها تخلق وترزق وتدبر، ما كانوا يعتقدون هذا، بل يعتقدون أن الله تعالى هو الذي يخلق ويرزق ويدبر، وما يؤمن أكثرهم بالله لهم مشركون. لكن لما صرفوا الدعاء لغير الله وطلبوا الشفاعة من الأموات وسألوهم وتوكل عليهم، هم بهذا أشركوا. فهذا الملحظ يؤكد عليه الشيخ رحمه الله كثيرا، كما في هذه الرسالة، كما في الرسالة التدمرية، في الرسالة التسعينية، أن شرك العرب كان في توحيد العبادة ولم يكن في شرك في توحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية ليس هو الغاية، ليس هو الغاية وليس هو نهاية المطاف كما تجده عند المتكلمين أو تجده عند الصوفية. لعلنا نقف عند هذا المقام ونستكمل بقية هذه الوصية في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور، فيها من الخير الوفير من علم ربي يستنير قد